بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان آخر ما درسنا فيما يتعلق بقضية أدلة التشريع تكلمنا عن القرآن الكريم، وفي هذا الدرس إن شاء الله نتناول السنة النبوية وعلومها. فالسنة باعتبارها مصدرا تشريعيا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالسنة القولية مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وتراني في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. والسنة الفعلية مثل ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر ب5 ركعات، ولا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. مثال السنة التقريرية ما رواه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. هذه سنة تقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. أما منزلة السنة من القرآن، فمقام السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن على وجوه، يعني هناك 3 أقسام فيما يتعلق بعلاقة السنة بالقرآن. الوجه الأول تقرير السنة للأحكام التي جاء بها القرآن، حيث مثلا نجد في السنة الأمر بالصلاة وبالزكاة والصيام والتوحيد والنهي عن الشرك، فالأمر ببر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك، فهذه كلها تأتي موافقة لكتاب الله مقررة له. فيكون مجيء السنة بنفس موضوعات القرآن الكريم هو من باب توارد الأدلة على الموضوع الواحد. القسم الثاني أن تأتي السنة بأحكام لها أصل في الكتاب، كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأصل هذا التحريم راجع إلى قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمر الأهلية وذوات الأنياب من السباع والمخلب من الطير من الخبائث المحرمة وليست من الطيبات، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها فإن هذا بيان لوصفه ويحرم عليهم الخبائث. فتأتي السنة بأحكام لها أصل في الكتاب. الثالث ذكر أحكام استقلت السنة ببيان حكمها لم ترد في كتاب الله تعالى. وهذا القسم هو من أخطر أقسام السنة، لأنه يتعرض لطعن يعني الضالين المبتدعين ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. فالسنة اشتملت على أحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم، إلا تندرج تحت العمومات مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هذا القسم من السنة، وهو السنة التي تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن الكريم، مثل تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح. وهذه الأحكام كثيرة جدا، قد تكون مثل ما في القرآن بل ربما أكثر مما احتواه القرآن الكريم من الأحكام. أما القسم الرابع فمن أقسام السنة، فهو فيه بيان ما جاء في كتاب الله مجملا أو مبهما أو عاما أو مطلقا، فتبين السنة المجمل وتوضح المبهم وتخصص العام وتقيد المطلق. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا السنة، لأن هنا تنزيلان، ما نزل إليهم هو القرآن، ثم أتى الذكر سنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، فإذا الذكر هنا يراد به السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد جاء الأمر بالصلاة أمرا مطلقا عاما، وأقيموا الصلاة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أعداد